بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الشريف: الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير عن أبيه إذا غلا ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجسا لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها بناء على أنه مال قابل للإنتفاع به بعد طهارته. من المستثنيات الأربعة التي ذكرها المصنف قدس الله نفسه الشريف استثناء العصير العنبي إذا غلا. قلنا أن العصير العنبي له صور ثلاث وحالات ثلاث. الحالة الأولى هي أنه قبل الغليان لا بنفسه ولا بالنار، فهذا طاهر ويجوز شربه وهو حلال. الصورة الثانية هو أن يحصل فيه نشيش أو غليان بنفسه أو بالشمس مثلا، فهذا ذكر بعضهم أنه خمر وأنه لا يطهر إلا بالتخليل، وهذا أيضا ليس محل بحثنا. الصورة الثالثة هو أنه يحصل غليان للعصير المأخوذ من العنب بواسطة النار، وهذا هو محل البحث بين الفقهاء في أنه تجوز المعاوضة أو لا تجوز المعاوضة. في هذا المبحث إنما كلامنا في تلك الصورة الثالثة. تقدم بالأمس أن الشيخ قدس الله نفسه الشريف قال أن الأقوال جواز المعاوضة على العصير العنبي وإن كان نجسا، وذلك لأنه مشمول لعمومات أحل الله البيع وتجارة عن تراض فنحو ذلك من الأدلة التي جوزت البيع. ثم إنه هنا قد يقال بأنه لا يجوز من جهة النجاسة، إلا أنه تقدم من الشيخ قدس الله نفسه الشريف أن النجاسة بما هي نجاسة ليست ضابطا في جواز المبيع وعدم جواز المبيع، وإنما الضابط هو وجود المنفعة المحللة، والمفروض أن هذا العصير العنبي يمكن أن تكون له منفعة محللة بعد ذهاب الثلثين، إذا تجوز المعاوضة عليه وإن كان نجسا مثلا قبل أن يذهب الثلثان. قال: على بناء على أنه مال، لأنه ذكر المصنف الشريف فيما سبق لأن المبيع لا بد أن يكون مال عرفا أولا، وثانيا هذه المالية فيها منفعة محللة مقصودة حتى تجوز المعاوضة. بناء على أنه مال أولا قابل للانتفاع به، ولكنه متى؟ بعد طهارته، وهو ذهاب الثلثين للناس. ما هو الدليل على ذلك؟ لما ذكرنا بالأمس من وجود استصحاب بقاء المالية واستصحاب جواز البيع، فإن هذا العصير قبل أن يغلي كان يجوز بيعه بلا إشكال، وكانت له مالية أيضا بلا إشكال، فبعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين نشك في أنه هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه، هل بقيت ماليته التي كانت قبل الغليان أو لا، فنستصحب بقاء المالية وبقاء جواز البيع. قال: لأصالة بقاء ماليته. طبعا إن شاء الله سيأتي من المصنف أنه يقول أن المراد من الأصالة هنا يعني الاستصحاب، فلهذا ستأتي إن شاء الله بعد حدود عشرة أصفر. يقول: فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى. إذا المعنى أنه عندما يقول هنا أصالة ماليته أو جواز البيع، مراده من الآخر هو الاستصحاب الذي سيذكره بعد ذلك. لأصالة بقاء ماليته وعدم خروج العصير العنبي عن تلك المالية بالنجاسة. غاية الأمر أنه مال معيوب، ولكن هذا العيب أيضا قابل للزوال وذلك بذهاب الثلثين، وهذا واضح. قال: غاية الأمر أنه مال معيوب قابل لزوال عيبه. ثم يذكر هنا تأييد لهذا المطلب من التذكرة للعلامة يقول بأنه لو غصب إنسان قصيرا عنبيا قبل أن يغلي ثم أغلاه قبل أن يذهب الثلثين ثم أرجعه إلى صاحبه، فهذا الغاصب ماذا يضمن؟ هل يضمن قيمة هذا العصير العنبي أو يضمن قيمة النقص الذي حصل في العصير العنبي؟ إن قلنا بأن العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه لا مالية له، إذن يكون من قبيل من أتلف مالا على شخصه، فماذا يكون ضامنا؟ لا يكون ضامنا لعينه لأنه أتلفه، وإنما يكون ضامنا لقيمته أو لمثله. هذا إذا فرضنا أن تغلية أو غليان العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين معناه إتلاف المال وعدم بقاء المالية. أما إذا قلنا أن المالية باقية على حالها، إلا أنه هذه المالية يحتمل أنه نقصت لأنه سيذهب ثلثان حتى يطهر هذا العصير العنبي عليكم السلام، حتى يطهر هذا العصير العنبي، فإذا الغاصب ماذا يجب عليه الضمان؟ يجب عليه ضمان هذا النقص فقط، لا ضمان العصير بكله. لماذا؟ لأن هذا العصير بعد غليانه صار نجسا، ولكي يطهر ماذا؟ يحتاج إلى ذهاب الثلثين، إذا المال سينقص إلى الثلث، وهنا لابد على الغاصب أن يدفع ماذا؟ مقدار النقص، مقدار العيب الذي وقع في هذا العصير، وهذا معناه أن العصير العنبي بعد غليانه لا يخرج عن المالية، وإنما تبقى المالية، ولكن المالية تكون ماذا؟ معيوبة، فعلى الغاصب أن يجبر هذا العيب الذي أوجده في العصير. هذا ينقله عن العلامة في التذكرة. يقول العلامة في التذكرة ذكر هذه المسألة، وهو أنه لو غصب إنسان عصيرا عنبيا ثم أغلاه قبل أن يذهب الثلثين ثم أرجعه إلى صاحبه، فهنا ماذا يضمن؟ هل يضمن المالية جميعا القيمة والمثل، أو أنه يضمن ماذا؟ يضمن النقص الذي أوجده في المعيشة. يقول الشيخ قدس الله نفسه أن العلامة في التذكرة قال أن الغاصب يضمن النقص فقط، وهذا معناه أن العصير بغليانه وقبل ذهاب الثلثين لم تذهب ماليته، وإلا لو كانت قد ذهبت ماليته كان عليه أن يضمن الجميع. ولذا لو غصب إنسان عصيرا فأغلاه حتى حرم شربه وصار نجسا ونجس، لم يكن في حكم التالف، بل وجب على الغاصب رد العصير العنبي، مضافا الى ذلك ماذا؟ وجب عليه غرامة المثلين، وهذا معناه ان المالية باقية للعصير بعد الغليان، والا لو كانت المالية تالفة كان عليه ماذا؟ على اليد ما اخذت حتى تؤدي. وقالوا في محله اما ان يرد العين اذا كانت موجودة، واذا تلفت فيرد القيمة او المثل، مع انه هنا نجد بانه لم يؤمر الغاصب بان يرد المثل او القيمة، وانما امر بان يجبر النقص الذي اوجده في هذا العصير، وهذا معناه ان العصير بعد غليانه لم يكن في حكم التالف، يعني لا مالية له، وانما له مالية، ولكن هذه المالية معيوبة، هذه المالية فيها خسارة لا بد ان يجبرها الغاصب. قال بل وجب على الغاصب رد العصير العنبي، ولكن ووجب عليه غرامة الثلثين، اولا باعتبار انه لا يطهر هذا العصير الا بذهاب الثلثين، ووجب عليه ايضا ماذا؟ واجرة العمل فيه، اي لذهاب الثلثين، يعني الاجرة التي اذا كان ينبغي لصاحب العصير العنبي ان يدفعها حتى يذهب ثلث هذا العصير، هذا ايضا لا بد على الغاصب ان يدفعها. طبعا هنا تفصيل ذكره بعض الاعلام، وهو انه اذا فرض بان العصير العنبي اساسا اذا نقص وصار جبسا مثلا كان قيمته اكثر، هنا لم يفوت شيئا على ماذا؟ على المالك الغاصب. نعم اذا نقصت قيمته عند ذلك يجب على الغاصب ان يرد ذلك الناقص وذلك العيب على اي الاحوال.
قال ووجب عليه غرامة الثلثين وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان كما صرح به التذكرة، أي العلامة التذكرة. لماذا ذلك؟ يعني لماذا يجب عليه أن يرد قيمة الثلثين وأن يرد أجرة العمل فيه؟ قال باعتبار أنه معللا ذلك بأن العمل إذا غلا لم تذهب ماليته، وإنما يصير معيوبا، يصير لا عيب. فإذا صار لا عيب لا بد من زوال عيبه، إذا كان يحتاج إلى أجرة لا بد على الغاصب أن يدفع تلك الأجرة معللا، أي التذكرة أو العلامة التذكرة معللا أنه لماذا يجب عليه أجرة عمل وأجرة ذهاب الثلثين، غرامة ذهاب الثلثين. قال معللا لغرامة الأجرة باعتبار أنه وجب عليه ماذا؟ أجرة العمل فيه. معللا لغرامة الأجرة بأنه رده، أي أن الغاصب رد العصير العنبي ماذا؟ معيبا، ويحتاج زوال العيب ماذا؟ إلى خسارة، والعيب كان من فعل الغاصب، فلا بد أن تكون الخسارة أيضا على الغاصب. فكان والعيب من فعله، أي من فعل الغاصب، فكانت الخسارة على الغاصب. نعم جاء ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيرا فصار خمرا. المحقق الكركي في جامع المقاصد طبعا ذكر بعض أساتذتنا أن ضبط الاسم خطأ، وهو أن نقول المحقق الكركي، فإنه في كتب ضبط الأسماء المدون كرك مو كرك، يعني بسكون الراء. فظاهرا أن الصحيح هو أن يقال المحقق الكركي، وإن كان الخطأ الشائع على الألسنة هو المحقق الكركي بفتح الراء، وإلا الصحيح هو المحقق الكركي. بلي في كتب معجم البلدان مثلا، ها بلي صحيح الكرك وكرك. إلا أنه وكما قلت أن بعض المتضلعين من أساتذتنا في هذه الموارد كان يقول أن الرفض هذا الاسم هو كرك مو كرك، وإن كان الخطأ الشائع على الألسن ماذا هو الكرك، إلا أن الصحيح بسكون الراء الكارثة على أي الأحوال. هذه الرفض الاسم. جامع المقاصد المحقق الكركي أو الكركي قال ناقش العلامة في التذكرة، قال بأن العلامة في التذكرة فصل بين صورتين. التفتوا جيدا. الصورة الأولى هي أنه لو غصب إنسان عصيرا عنبيا فأغلاه. الصورة الثانية أنه لو غصب إنسان عصيرا عنبيا فجعله خمرا. فكيف يكون هناك غليان لا يؤدي إلى الخمر وهنا يؤدي إلى الخمر؟ هذا هو الفارق الذي ذكره البعض بين الصورة الثانية والثالثة. قلنا في الصورة الثانية هو أنه إذا نشى أو غلى العصير العنبي من نفسه أو بالشمس، قال بعض الفقهاء كشيخ الشريعة الأصفهاني أنه يصير خمرا ولا يكون طاهرا إلا بتحليله. أما إذا غلى العصير العنبي بالنار فهناك خلاف أنه يصير خمرا أو لا يكون خمرا. العلامة في التذكرة فصل بين هاتين الصورتين، بين أن يغصب إنسان عصيرا ويجعله خمرا، وبين أن يغصب إنسان عصيرا ويغليه يعني لا يجعله خمرا. فحكم في الصورة الثانية بذهاب المالية، وأنه يجب عليه أن يضمن ماذا؟ القيمة أو المثل. ولكنه في الصورة الثانية، في الصورة الأولى، ولكنه في الصورة الثانية وهو أنه ما لو غفل عصيرا عنبيا وأغلاه لم يحكم بضمان المالية جميعا، يعني بالمس أو القيمة، وإنما أوجب عليه غرامة الثلثين وأجرة العمل في ذهاب الثلثين. فإذا أكو صورتين، الصورة الأولى هو أن يأخذ الإنسان يغفل إنسان عصيرا عنبيا فيغليه، الصورة الثانية أن يأخذ عصيرا عنبيا فيجعله خمرا. هذه صورته. العلامة في التذكرة قال إذا غصب إنسان عصيرا عنبيا فجعله خمرا فهنا سقطت على المالية، ويجب عليه ماذا؟ دفع القيمة أو المثل. فيها الصورة وهي أنه إذا جعله خمرا. في صورة أخرى وهو أنه إذا غصب حصيرا عربيا وأغلاه هنا قال لا يجب عليه أن لا تتلف المالية وإنما المالية باقية وإنما يجب عليه أن يرجع هذا المال أو العصير العنبي المعيب يرجعه إلى حالته السابقة من قبل ماذا؟ بأن يكون طاهرا. فيجب عليه أن يدفع النقص الحاصل وهو ذهاب الثلثين وأن يدفع أجرة العمل لذهاب الثلثين. جامع المقاصد ناقش العلامة في هذا التفصيل قال لا معنى لذلك، إما فيهما معا لا بد من ذهاب المالية وإما فيهما معا لا تذهب المالية، أما التفصيل بين الصورتين فلا معنى لها. واضح المطلب؟ متوجه لو مو متوجه احنا نذكر إشكال جامع المقاصد بعدين نجاوب على إشكاله. الإشكال واضح الآن أن جامع المقاصد ناقش العلامة في التذكرة للتفصيل بين الصورتين قال لا معنى للتفصيل بين هاتين الصورتين. قال نعم ناقشه أي ناقش العلامة في التذكرة في جامع المقاصد، يعني المحقق الكرشي في جامع المقاصد ناقش العلامة في التذكرة. قال ناقشه في ماذا؟ ناقشه في الفرق، هذا الفرق متعلق بناقشه في الفرق بين هذا يعني بين ما لو غصب حصيرا وأغلى وبين ما لو غصب حصيرا فصار خمرا. هذا التفصيل الذي ذكره العلامة. يقول حيث حكم، أي حيث حكم يعني حيث حكم العلامة مو حيث حكم صاحب جامع المقاصد، حيث حكم فيه أي في العلامة بوجوب غرامة مثل العصير فيه، يعني إذا غصب عصيرا فصار خمرا، الضمير يعود إلى العصير الذي صار خمرا. حيث حكم في هذا المورد وهو إذا غصب عصيرا فصار خمرا بوجوب غرامة مثل العصير، لأنه عينه لا يستطيع باعتبار أنه تالفة صار خمرا، فلا بد عليه إما أن يرجع المثل وإذا لم تكن فعليه أن يرجع ماذا؟ القيمة على الذي على النحو الذي درستموه في اللغة بوجوب غرامة مثل العصير. ثم علل من العلامة في التذكرة قال لأن المالية أي مالية هذا العصير الذي صار خمرا قد فاتت تحت يد الغاصب فكان عليه ضمان تلك المالية كما لو تلفت، افترضوا انه قدمت رميت في الماء هنا اليس كان يجب رماها في الماء اليس كان يجب عليه ان يضمن؟ هنا يقول عندما يصير خمرا ايضا يجب عليه ان يضمن. ناقشه في هذه الصورة وفي الصورة السابقة انه لماذا تقول هنا يجب عليه المثل ولكن تقول في الصورة السابقة وهو ما لو غصب حصيرا عنبيا واغلاه يجب عليه دفع غرامة الثلثين وأجرة العمل فيه. قال لكن لا يخفى الفرق، الشيخ قدس الله نفسه هنا ينتصر للعلامة في التذكرة، يقول نقاش المحقق الكركي في جامع المقاصد غير سام. لماذا؟ لأنه الخمر لا يمكن أن يتفخط أو يفخط إلا بذهاب الموضوع بخلافه في العصير الذي غلى فإنه يمكن تطهيره بذهاب الثلثين، فلهذا من حق العلامة أن يفصل بين الصورتين. في صورة إذا صار العصير العنبي خمرا فلا يمكن بعد الاستفادة منه، تقول يمكن تطهيره، وكيف يمكن تطهيره؟ يمكن تطهيره بحالتين، إما بانقلابه إذا بعد ليس ذاك السائل، وإما ماذا؟ بذهاب موضوعه، فإذا بذهاب موضوعه بأنه مثلا يلقى في ماء كبير ويصير طاهر، إلا أنه بعد لا يبقى عصير عنبي، أو بأن ينقلب خل الصهام لا يبقى عصير عنبي، بخلافه الذي غلى فإنه بعد ذهاب الثلثين يكون درسا وهو نفس العصير العنبي إلا أنه ذهب ماءه الزائد. إذن من حق العلامة أن يفصل بين الصورتين فيقول إذا ذهبت المالية فلا بد من غرامة المثل، أما إذا لم تمثلها بالمالية بالتطهير فهنا يجب عليه أن يرمى غرام الثلثان ويدفع أجرة لذهاب الثلثين. قال لكن لا يخفى الفرق الواضح، شوفوا يقول اكو فرق واضح يا جامع المقاصد مو انه فرق خفي ايضا، لا ولكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير اذا غلا وبين العصير اذا صار خمرا، فان هذا بيان للفرق الواضح، فان العصير بعد الغليان مال عرفا ومال شرعا بحكم الاستصحاب الذي تقدم من انه اشك في ماليته ولا اصحب الماليه. وفي العرف ايضا يرى انه هذا مال لانه قابل للتطهير بذهاب الثلثين. فان العصير بعد الغليان مال عرفا وشرعا، والنجاسه بعد غليان العصير العنبي وقبل ذهاب الثلثين هذه النجاسة نجاسة عارضة من قبيل النجاسة الماء، فإنه تطهر بزوال النجاسة. قال والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم يقبل الشيء التطهير، أما إذا قبل الشيء التطهير فلا تكون النجاسة مانعة، كما فيما الماء إذا كان متنجسا فإن الماء المتنجس اتصاله بالكور يكون طاهرا، فنجاسة هذا الماء لا تمنع من ماليته لأنه قابل للتطهير. كذلك في العصير العنبي إذا غلا فإنه قابل للتطهير بذهاب الثلثي، فهذه النجاسة العرضية للعصير العنبي إذا غلا وقبل أن يذهب الثلثان ليست مانعة من المالية عرفا وشرعا، بخلافه في العصير العنبي إذا ماذا إذا صار خمرا فإن ماليته هم شرعا وهم عرفا تكون ساقطة، لأنه لا يمكن تطهيره إلا بزوال موضوعه. قال والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم يقبل ذلك الشيء التطهير كالخمر، فإنها لا يزول نجاستها إلا بزوال موضوعها، بخلاف العصير فإنه يزول نجاسته بنقصه أي بذهاب ثلثي، نظير طهارة ماء البئر بالنزح. طب الماء البئر بناء على تلك الآراء التي كانت تقدمت كل معاه من أن البئر إذا وقع فيه ميتة كذا سينجس ولا بد لكي يطهر لا بد من نفسه كذا زلاء منه، إذا معناه ماذا؟ هنا ماء البئر هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه مع أنه نجس وقعت فيه ميتة؟ لا إشكال ولا شبه أنه يجوز بيعه ويطهر بماذا؟ ويطهر بنقصه وهو أن تنزح منه كذا زلاء. يقول العصير العنبي إذا غلا أيضا يظهر ولكن بنفسه وهو بذهاب الثلثين، فالنجاسة العرضية في مثل هذه الموارد لا تكون مانعة عن المالية لا شرعا ولا عرفا، بخلاف تلك النجاسة التي إذا صار فيها العصير خمرا فإنه تلهب بالمالية عرفا وشرعا فلا يمكن أن تقع المعاوضة عليها. وبالجملة فالنجاسة فيه أي في العصير العنبي إذا غلا، فالنجاسة فيه وحرمة الشرب هذه عرضية كعرضانه أي العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين في حال متوسط بين حالتي طهارته، حالة طهارته قبل الغليان وحالة طهارته بعد الغليان وذهاب الثلثين، فحالة عرضية قد توجد وقد لا توجد، إلا أن الموضوع محفوظ. نعم العصير العنبي قبل الغليان كانت الذرات المائية فيه أكثر، والعصير العنبي بعد الغليان وذهاب الثلثين الذرات والجزيئات المائية فيها أقل، وإلا الموضوع محفوظ. بخلافه في القمر إذا انقلب خلا أو مثلا إذا صار في ماء كثير فإنه يذهب الموضوع. وبالجملة فالنجاسة فيه وحرمة الشرب عرضية تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته، فحكمه أي حكم العصير العنبي إذا غلا حكم النجس بالعرض القابل للتطهير، فإذا كان الأمر كذلك إذن لا تشمله تلك الأدلة العامة التي قالت أن وجوه النجس لا تجوز المعاملة عليها ولا يجوز التقلب فيها، أو في قوله عندما ورد إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، باعتبار أنه المفروض أن العصير العنبي إذا غلا محرم الشرب لا يجوز شربه، فيكون مثلا مشمولا لقوله إذا حرم الله شيئا ماذا حرم ثمنه. يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف بعد هذه الروايات العامة بهذه الألسنة لا يمكن أن تشمل العصير العنبي إذا غلا، أما وجوه النجس لا يشمله، باعتبار أننا تقدم منا فيما سبق أي من الشيخ أن وجوه النجس إنما تطلق على العنوانات النجسة كالدم والمني والبول ما لا يؤكل لحمه ونحو ذلك، والعصير العنبي إذا غلا ليس من تلك الوجوه لأنه حالة عرضته، وإلا هو كان طاهرا قبل ذلك ويمكن أن يكون طاهرا بعد ذلك، بخلاف الدم والمني فإنه لا يمكن أن يكون طاهرا إلا بانقلاب الموضوع وانقلاب حالة إلى حالة أخرى. هذا أولا. واما انه لا يمكن ان تشمله قوله لا يمكن ان يشمله قوله اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. اذا تتذكرون ان الشيخ فيما سبق قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه اذا كان التحريم بقول مطلق، اما اذا كان التحريم في حالة دون اخرى فلا يكون مشمولا لقوله اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. وتحريم العنب عصير العنب اذا غلا بقول مطلق لو في حالة دون حالة، وفي حالة دون حالة اذا لا يمكن ان يكون مشمولا لقوله اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. قال القابل فحكمه حكم النجس بالحرارة، القابل للتطهير، فلا يشمله قول الصادق عليه السلام في رواية تحف العقول او شيء من وجوه النجس. لماذا لا يشمله؟ لما بينا. ولا يدخل هذا النجس العرضي تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم في النبوي إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. لماذا لا تشمله هذان الوجهان أو هاتين الروايتين؟ قال لأن الظاهر منهما من رواية تحفة العقول ومن النبوي على النحو اللف والنشر المرتب، حيث قال شيء من وجوه النجس، وقال الشيخ قبل ذلك بأن المراد وجه من وجوه النجس، يعني هو عنوان ذاتي للنجس الدم والبني لا أنه نجاسته عرضية. لأن الظاهر منهما أي رواية تحة العقول والنبوي العنوانات النجسة، هذا وجه من وجوه النجس، والمحرم بقول المطلق هذا إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. يقول المراد من تلك الروايتين ما كان هو بنفسه وجه من وجوه النجس، يعني عنوان العناوين النجسة، والمراد بقوله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه يعني إذا حرمه بقول المطلق لأنه حرمه في حالة دون أخرى، إذا لا يكون شاملا للعصير العنبي إذا غلا. يقول والمحرم بقول مطلق لا ما تعرضانه أي تعرضانه النجاسة في حال دون حال، فيقال يحرم في حال الغليان وقبل ذهاب الثلثين ويظهر في حال الغليان وبعد ذهاب الثلثين، هذا لا يكون مشمولا للعنوانات النجسة ولا للتحريم بقول مطلق. فيقال يحرم في حال كذا وينجس في حال كذا، وبما ذكرنا يظهر عدم الشمول مع حد إجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين. علماؤنا عندما يقولون معقد مرادهم أن هناك جملة، هذه الجملة وقع الإجماع عليها من قبيل مقامنا، لو قال يفسد بيع النجس العيني حرام او فاسد اجماعا، فالاجماع على ماذا انصب؟ على مقاد هذه الجملة وهو عدم جواز بيع نجس العيني اجماعا. تارة يكون هناك اجماع على مقاد جملة معينة، واخرى يدعى الاجماع ولكنه متعلق الاجماع ليس شيئا محصورا ولفظا معينا. ومفادا معين يقال مثلا اجمعوا على ذلك، مو اجمعوا على مفاد هذا المطلب، وانما الاجماع تارة. فاذا كان هناك اجماع على المعقد يعني كان هناك اجماع على مفاد معين فكأنه يتعامل مع هذا المفاد تعامل رواية، لانه يفترض ان هذه بعد مأخوذة من المعصوم، فاذا نفترض انه لابد انه نرى ان هذا الذي نقوله مخالف لمعقد هذا الاجماع او ليس مخالفا لمعقد هذا الاجماع. اما اذا لم يكن هناك معقد للاجماع، مراد من المعقد يعني مفاد، لم يكن هناك مفاد معين للاجماع، فهنا البعد لا ننتظر ان هذا مخالف له اليس بمخالف الله. هنا باعتبار انه يوجد معقد للاجماع ذكره العلامة في التذكرة وهو انه كل نجس العين لا يجوز بيعه او فاسد لا تجوز المعاوضة عليه، فهنا اذا تم هذا المعقد فهل يكون شاملا لمقامنا او لا يكون شاملا لمقامنا؟ لا يكون شاملا لمقامنا. لماذا؟ لان عصير العنبي ليس العنبي قبل الغليان كانت الذرات المائية فيه أكثر، والعصير العنبي بعد الغليان وذهاب الثلثين الذرات والجزيئات المائية فيها أقل، وإلا الموضوع محفوظ. بخلافه في الخمر إذا انقلب خلا أو مثلا إذا صار في ماء كثير فإنه يذهب الموضوع. وبالجملة فالنجاسة فيه وحرمة الشرب عرضية تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته، فحكمه أي حكم العصير العنبي إذا غلا حكم النجس بالعرض القابل للتطهير. فإذا كان الأمر كذلك إذن لا تشمله تلك الأدلة العامة التي قالت أن وجوه النجس لا تجوز المعامل عليها ولا يجوز التقلب فيها، أو في قوله عندما ورد إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، باعتبار أنه المفروض أن العصير العنبي إذا غلا محرم الشرب لا يجوز شربه، فيكون مثلا مشمولا لقوله إذا حرم الله شيئا ماذا حرم ثمنه. يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف بعد هذه الروايات العامة بهذه الألسنة لا يمكن أن تشمل العصير العنبي إذا غلا، أما وجوه النجس لا يشمله، باعتبار أننا تقدم منا فيما سبق أي من الشيخ أن وجوه النجس إنما تطلق على العنوانات النجسة كالدم والمني والبول ما لا يؤكل لحمه ونحو ذلك، والعصير العنبي إذا غلا ليس من تلك الوجوه لأنه حالة عرضته، وإلا هو كان طاهر قبل ذلك ويمكن أن يكون طاهرا بعد ذلك، بخلاف الدم والمني فإنه لا يمكن أن يكون طاهرا إلا بانقلاب الموضوع وانقلاب حالة إلى حالة أخرى. هذا أولا. وأما أنه لا يمكن أن تشمله قوله لا يمكن أن يشمله قوله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، إذا تتذكرون أن الشيخ فيما سبق قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه إذا كان التحريم بقول مطلق، أما إذا كان التحريم في حالة دون أخرى فلا يكون مشمولا لقوله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. وتحريم عصير العنبي إذا غلا بقول مطلق لو في حالة دون حالة، وفي حالة دون حالة إذا لا يمكن أن يكون مشمولا لقوله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. قال القابل فحكمه حكم النجس بالعراض القابل للتطهير، فلا يشمله قول الصادق عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس. لماذا لا يشمله؟ لما بينا. ولا يدخل هذا النجس العرضي تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم في النبوي إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. لماذا لا تشمله هذان الوجهان أو هاتين الروايتين؟ قال لأن الظاهر منهما من رواية تحف العقول ومن النبوي على نحو اللف والنشر المرتب، حيث قال شيء من وجوه النجس، وقال الشيخ قبل ذلك بأن المراد وجه من وجوه النجس يعني هو عنوان ذاتي للنجس كالدم والمني، لأنه نجاسته عرضية. لأن الظاهر منهما أي رواية تحف العقول والنبوي العنوانات النجسة، هذا وجه من وجوه النجس، والمحرم بقول المطلق هذا إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. يقول المراد من تلك الروايتين ما كان هو بنفسه وجه من وجوه النجس يعني عنوان من الحواحن وعناوين النجسة، والمراد بقوله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه يعني إذا حرمه بقول المطلق لأنه حرمه في حالة دون أخرى، إذا لا يكون شاملا للعصير العنبي إذا غلا. يقول والمحرم بقول مطلق لا ما تعرضانه أي تعرضانه النجاسة في حال دون حال، فيقال يحرم في حال الغليان وقبل ذهاب الثلثين ويطهر في حال الغليان وبعد ذهاب الثلثين، هذا لا يكون مشمولا للعنوانات النجسة ولا للتحريم بقول مطلق، فيقال يحرم في حال كذا وينجس في حال كذا. وبما ذكرنا يظهر عدم الشمول المعقد إجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين. علماؤنا عندما يقولون معقد مرادهم أن هناك جملة، هذه الجملة وقع الإجماع عليها من قبيل مقامنا. لو قال يفتح بيع النجس العيني حرام او فاسد اجماعا، فالاجماع على ماذا انصر؟ انصب على مفاد هذه الجملة، وهو عدم جواز بيع نجس العين إجماعا. تارة يكون هناك إجماع على مفاد جملة معينة، وأخرى يدعى الإجماع ولكنه متعلق الإجماع ليس شيئا محصورا ولفظا معينا ومفادا معينا. يقال مثلا أجمعوا على ذلك، مو أجمعوا على مفاد هذا المطلب، وإنما الإجماع تارة. فإذا كان هناك إجماع على المعقد، يعني كان هناك إجماع على مفاد معين، فكأنه يتعامل مع هذا المفاد تعامل رواية، لأنه يفترض أن هذه بعد مأخوذة من المعصوم. فإذا نفترض أنه لابد أنه نرى أن هذا الذي نقوله مخالف لمعقد هذا الإجماع أو ليس مخالفا لمعقد هذا الإجماع. أما إذا لم يكن هناك معقد للإجماع، مراد من المعقد يعني مفاد، لم يكن هناك مفاد معين للإجماع، فهنا البعض لا ننتظر أن هذا مخالف له، أليس بمخالف الله. هنا باعتبار أنه يوجد معقد للإجماع ذكره العلامة في التذكرة، وهو أنه كل نجس العين لا يجوز بيعه أو فاسد لا تجوز المعاوضة عليه، فهنا إذا تم هذا المعقد فهل يكون شاملا لمقامنا أو لا يكون شاملا لمقامنا؟ لا يكون شاملا لمقامنا. لماذا؟ لأن عصير العنبي ليس نجس العين، ليس عنوانا نجسا، وإنما النجاسة عارضة له، قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا. فلهذا يقول ومما ذكرنا، يعني مما بينا أن رواية تحف العقود ورواية النبوي لا تكون شاملة للعصير العنبي إلى غلا، من هذا البيان يظهر أن معقد الإجماع أيضا لا يكون شاملا للعصير العنبي إلى غلا. قال وبما ذكرنا، أي بما بينا من أن العصير العنبي لا يكون مشمولا لرواية تحف العقول أو للنبوي، يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة. ما هو معقد إجماع التذكرة؟ قال فساد بيع نجس العين، هذا هو معقد الإجماع، يعني هذا هو المفاد الذي انعقد الإجماع عليه. يقول بعد هذا الانعقاد على هذا المفاد لا يكون شاملا. لماذا لا يكون شاملا؟ لأي شيء لا يكون شاملا؟ قال للعصير، لأن المراد بالعين يعني نجس العين هي الحقيقة، والعصير ليس كذلك. مراد من نجس العين يعني كان عنوان من العنوانات النجسة كالدم والمني، لا ما كان من قبيل العصير الذي تعرضه النجاسة وتعرضه الطهارة. الدم ليس كذلك، أنه تارة تعرضه الطهارة وأخرى تعرضه النجاسة، مع حفظ الموضوع بخلافه في العصير العنبي، فإنه تعرضه الطهارة وتعرضه النجاسة مع حفظ الموضوع. قال وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد الإجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين لا يشمل. لماذا يظهر عدم الشمول للعصير؟ لأن المراد بالعين هي الحقيقة والعصير ليس كذلك. ويمكن هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول بل يمكن أن ندعي أن كل من قيد أن الأعيان النجسة لا يجوز معاوضتها، نقول أنه ماذا؟ كل من قيد أن الأعيان النجسة التي لا تقبل التطهير قال لا تجوز المعاوضة، يمكن أن يقول ماذا؟ دلالته الالتزامية، أن العين النجس إذا كان قابلا للتطهير مع حفظ الموضوع قائل بجواز المعاوضة على ماذا؟ على العصير العنبي إذا غلا. يعني كل الفقهاء الذين قيدوا عدم جواز بيع الأعيان النجسة إذا لم تقبل التطهير بهذا القيد، دلالته الالتزامية ماذا؟ أن العين النجس إذا كان قابلا للتطهير كما في المقام إذا تجوز المعاوضة عليه. إذا افترض أنه هذه المسألة لم يتعرض لها، لأنه سيأتي بعد ذلك من الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول أن هذه المسألة مو معنونة في كتب الفقهاء المتقدمين، بل الذين بحثوا هذه المسألة جملة من المعاصرين ومن بعد ذلك. إذا هذه المسألة وهو أنه هل تجوز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا، هذه مو معنونة في كتب الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، وإنما عنونت في كتب المعاصرين الذي وجدنا تلك الكتب. هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يستدل بدلالة التزامية، يقول حتى لم يتعرض أولئك الذين لم يتعرضوا لهذه المسألة بالدلالة المطابقية، إلا أنهم بالدلالة الالتزامية نقول قد تعرضوا لها وحكموا بجواز المعاوضة. واضح المطلب؟ ويمكن أن ينسب، لأن المفروض أنهم لم يتعرضوا لها بالمطابقة، ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا إلى كل، إلى من ينسب؟ إلى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها بعدم قابلية الأعيان النجسة للتطهير. هذا القيد نستكشف منه ماذا بالدلالة الالتزامية؟ أن الأعيان النجسة إذا كانت قابلة للتطهير إذا تجوز المعاوضة عليها. فهؤلاء الفقهاء وإن لم يصرحوا بجواز المعاوضة بالمطابقة إلا أنه يمكن أن ينسب إليهم الجواز بالدلالة الالتزامية. ولم أجد مصرحا بالخلاف. أما الفقهاء المتقدمون فسالب انتفاء الموضوع باعتبار لم يتعرضوا في المسألة حتى نعرف أنهم خالفوا أو لم يخالفوا. نعم يمكن بالدلالة الالتزامية ننسب إليهم الجواز. طبعا هذه الدلالة الالتزامية أيضا يشكل طبعا في مثل هذه الموارد، لأن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يمكن الالتزام أو الاستدلال بدلالة الالتزامية، أما قول الفقيه هم يمكن، هذا يحتاج إلى أننا نحرز أنه ملتزم إلى هذه الدلالة الالتزامية فبحث آخر ذاته. يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف: لم أجد مصرحا بالخلاف في هذه المسألة، يعني لم أجد قائلا بعدم جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا. أما المتقدمون منهم باعتبار أنها سالبة بانتفاء الموضوع لم يتعرضوا للمسألة، وأما الذين وجدنا كلماتهم من المعاصرين فكلهم ذاهب إلى جواز المعاوضة إلا صاحب مفتاح الكرامة السيد جواد العاملي. كثير من المسائل مو متعرضين لها الآن، آلاف المسائل اللي تستحدث في مثل زماننا ولم يتعرضوا لها، نحن نستكشف منها أنهم يقولون بالجواز أو بالوجوب. لا هذا لابد أن يسأل، وهذه الدلالات من كلام المعصوم يمكن استكشافها من كلام الفقيه. ولم أجد مصرحا بالخلاف حدا ما في مفتاح الكرامة، حيث أن صاحب مفتاح الكرامة قال الظاهر المانع، الشيخ قال الأقوى جواز المعاوضة، صاحب مفتاح الكرامة قال الظاهر المانع. حتى لماذا المانع؟ استدل بأدلة عامة وبأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فاستدل بقوله من قبيل وجه من وجوه النجس، وأن الله إذا حرم شيئا حرمه ثمنه، والمفروض أن العصير العنبي الذي غلا ولم يذهب ثلثا حرام، إذا ماذا؟ حرم ثمنه فلا تجوز المعاوضة. قال عدا ما في مفتاح الكرامة من أن الظاهر المنع. لماذا؟ أولا للعمومات المتقدمة، يعني كرواية بتحف العقول أو دعائم الإسلام أو النبوي المتقدم، وثانيا للروايات الخاصة وخصوصي، يعني جملة من الروايات الخاصة التي دلت على عدم الجواز، وخصوص بعض الأخبار من قبيل مثل قوله عليه السلام وإن غلا فلا يحل بيعه. معنى ذلك معناه ماذا؟ يعني أنه قبل الغليان يجوز بيعه، أما إذا غلا فلا يجوز بيعه، وإن غلا فلا يحل بيعه. ورواية أبي بصير إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس، وهذا معناه أنه إذا بعته بعد أن صار خمرا وصار محرم الشرب إذن لا يجوز بيعه، أي فيه البأس بالدلالة الالتزامية أو بدلالة المفهوم. يقول الإمام أنه قبل أن يصير خمرا فهو حلال إذن يجوز بيعه، أما إذا غلا فحكمه حكم الخمر لا يجوز شربه، لا يجوز الانتفاع به إلا بعد ذهاب الثلثين ففيه البأس. قال ومرسل ابن الهيثم إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه. بلي ما ما ما, ما ناقل الشيخ بلي بلي الأولى أبي كامس بلي قال فلا خير فيه. الرواية الثانية أبي بصير ورواية أبي بصير مولانا شوفوا أقاها من أخر. يقول وخصوص بعض الأخبار مثل قوله عليه السلام وإن غلا فلا يحل بيعه، هاي رواية، ورواية أبي بصير هاي اثنين المكتوب عندي أبي بصير وسأنا خبار داخل كتاب ما داخل كتبكم بريد
مجلد رجول مطولة عن أبي بصير
خلاص. فإذا أما نقول أنت مو مهمة الراوي مو مهمة الشيخ ما تتحدث بعد اجتهادي أنه أبو كامل سؤال أبو بصير. المهم أن هذه الروايات منقولة. ورواية أبي بصير إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. اثنين. ومرسل ابن الهيثم إذا تغير عن حاله وغلاء العصير العنبي فلا خير فيه. فلا خير فيه لا بد أن نقول فلا خير فيه يعني أنه لا خير فيه حتى في البيع يعني لا يجوز بيعه. أما إذا عملنا بظاهر الرواية لا خير فيه يعني لا يمكن أن تستفيد منه إذا لا يدل على عدم جواز البيع. يريد أن يقول إذا غلا في حالة غليانه بعد الآن لا خير فيه لأنك لا تستفيد منه. أما أنه لا خير فيه بنحو حتى بعد أن يطهر هذا من إيه؟ على أي نحو؟ بلي بلي خلاف الظهور هذا منين؟ منين؟ لا لا هذيك اللي تقوله مطمئن خيرا كثيرا مطمئن. قال وغلا فلا خير فيه بناء على ان المراد من الخير المنفي على ان الخير المنفي يشمل البيع ايضا. ليش حط هذه باعتبار انه خلاف الظهور لا خير فيه. امام يريد ان يقول لو قم هذا العنب العصير العنبي اذا غلا بعد لا يمكن شربه فلا. فاذا كل ما بالامر ان ينفي جواز الانتفاع به الان. اما انه لا يجوز الانتفاع به مطلقا حتى بعد ذهاب الثلثين هذا من اين؟ فلهذا قال الشيخ يمكن الاستدلال بهذه الروايه اذا فرضنا ان الخير المنفي هو حتى جواز يشمل حتى جواز البيع. يشمل البيع وفي الجميع نظر يعني في الأدلة التي أقامها صاحب مفتاح الكرامة لا يمكن قبولها. أما العمومات فواضحة لما تقدم من أن تلك العمومات غير تامتين. قال أما في العمومات فلما تقدم من أن وجها من وجوه النجس لا يشمل وأنه إذا حرم الله شيئا يعني حرمه بقول مطلق لا حرمه في حالة دون أخرى. وأما الأدلة الخاصة يقول الشيخ قدس الله نفسه ظاهرا وقت معه الحمد لله رب العالمين.